بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس 16 من مجالس شرح كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة، ولازلنا مع الدعاء الثالث من أدعية استفتاح الصلاة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام بعد التكبير: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وتوقفنا في بيان المعاني لهذه الكلمات الطيبات، ووصلنا في هذا الدعاء إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واهدني أي أرشدني ووفقني. والدعاء بطلب الهداية لأحسن الأخلاق تتضمن الدعاء بالإرشاد والبيان ومعرفة أحسن الأخلاق، لأن الأخلاق كثير من الناس تخفى عليهم بعضها ويعرفون الشيء الكثير، فإذا عرف العبد الأخلاق الحسنة هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ينبغي عليه أن يمتثلها. فعندما يقول واهدني لأحسن الأخلاق أي أرشدني لأحسن هذه الأخلاق ووفقني لتحقيقها، هذا معنى واهدني لأحسن الأخلاق. وأحسن الأخلاق أي أصوبها، وهذا فيه إشارة إلى أن الأخلاق منها ما هو حسن ومنها ما هو أحسن. لذلك ينبغي للعبد أن يحرص على أصوب وأفضل وأرفع وأنفع وأحسن الأخلاق، وهذا فيه همة عالية في الوصول لأفضل الأخلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فأنت بحسن الخلق تكون جوار النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. وكذلك كما ثبت في الحديث الصحيح كما في صحيح الجامع: إن المؤمن لا يبلغ درجة الصائم القائم بحسن الخلق. قال: واهدني لأحسن الأخلاق أي أصوبها وأكملها وأفضلها وأعلاها، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. بعد أن دعا وسأل الله سبحانه وتعالى مغفرة الذنوب، وهذا يسمى التخلية، هنا دعا بأحسن الأخلاق أي التحلية، لأن الإنسان إذا أراد أن يزرع زرعا لابد أن ينقي ويطهر وينظف هذه الأرض من الآفات، وهذا هو التخلية أي الحرث، ثم يأتي بوضع البذر والزرع. كذلك الإنسان ينبغي أن ينظف نفسه ويطهر نفسه من الأدران والأوساخ، ثم بعد ذلك يأتي بالتطيب والتعطير. التخلية ثم التحلية. ذاك هنا قال: واهدني لأحسن الأخلاق، وهذا من باب التحلية، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وهذا فيه تبرؤ من الحول والقوة والتجاء إلى حول الله وقوته، وأن الله سبحانه وتعالى بيده هذه الأخلاق وبيده تصريفها وبيده تحقيق العباد لهذه الأخلاق. فإن الله سبحانه وتعالى هو الموفق، فمن وفقه الله لأحسن الأخلاق هو الموفق، وإلا فإنه مخذول. قال: لا يهدي لأحسنها إلا أنت. حصرا، النفي مع الاستثناء يفيد الحصر والقصر، أي أن هذه الأخلاق التي اكتسبها العبد أو جبل عليها فإنه ليس بذكائه، بل هو توفيق ومعونة وتسديد من الله سبحانه وتعالى له، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال: لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ثم قال: واصرف عني سيئها، أي قبيحها. تدعو بالتحلي بأحسن الأخلاق وأن يصرف الله سبحانه وتعالى عنك سيء الأخلاق، ثم قال: لا يصرف عني سيئها إلا أنت، ثم قال: لبيك وسعديك. لبيك أي أستجيب لك يا ربي استجابة بعد استجابة، وهذه فيها إشارة إلى أنك تعترف بدوام إقامتك على الطاعة، هذا معنى التلبية، وفيها معنى الإخلاص، وفيها معنى إظهار التوحيد لله سبحانه وتعالى. لبيك أي أستجيب لك يا ربي، أستجيب لندائك لهذه الصلاة، وأستجيب لطاعتك مرة بعد مرة دون عدد ودون حد، هذا معنى لبيك. وسعديك أي أسعد بإقامتي على طاعتك، أي أنا سعيد بإقامتي على طاعتك بعد تلبيتي لها. وهذا فيه إشارة إلى أن العبد ينبغي أن يؤدي الطاعة من صلاة وغيرها بانشراح صدر وفرح وسرور ومحبة، لا بتثاقل كحال المنافقين، كانوا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما المؤمن الصادق المخلص الموحد فإنه يقول في بداية صلاته: لبيك، أي استجبت لندائك، واستجبت لأمرك، واستجبت لطاعتك، واستجبت لتحقيق مرضاتك استجابة بعد استجابة، حتى أقمت وداومت على هذه الطاعة، ولكن هذا كله بانشراح صدر وسعادة كبيرة وفرح. قال: لبيك وسعديك، أي أفعل ذلك سعادة لا يدركها إلا من عاش هذه اللذة وعرف هذه اللذة وذاق هذه اللذة. ثم قال: والخير كله بيديك. هنا في النسخة التي معنا في هذا الكتاب قال: والخير كله بيديك، وهي رواية البيهقي في السنن الكبرى. أما رواية مسلم: والخير كله في يديك، هذا هو الصحيح. وهذا من الأدب العظيم، أنك ترجع كل ما يغدق الله سبحانه وتعالى به عليك من الخير، من المعروف، من المنن، من النعم، من الطاعات، من الأرزاق وغيرها، أن ترجع ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. قال: والخير كله في يديك. ثم أدب آخر قال: والشر ليس إليك، مع أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء من الخير ومن الشر، ولكن أدبا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من حسن التأدب مع الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن نقول أن الله خالق للشر، ولذلك هنا قال: والشر ليس إليك، كما قالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، قالوا أريد، قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكروا الرشد قالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا، وهذا من حسن الأدب. ثم قال: تباركت وتعاليت، أي أنك يا ربنا مستحق للثناء العظيم والتمجيد الكبير. قال: تباركت، وهو أعلى مراتب البركة، والله سبحانه وتعالى هو صاحب البركة، وكل اسم من أسمائه فيه بركة. قال: تباركت يا ربنا وتعاليت، أي من العلو، أي تعظمت صفاتك وأسماؤك وذاتك على كل متوهم ومتصور الأفهام وعن كل النقائص. الله سبحانه وتعالى منزه عظيم متعال عن كل نقيصة أو آفة، تباركت وتعاليت، ثم قال أستغفرك وأتوب إليك. وهذه مرت معنا. هذه الكلمات والكلمات التي مضت معنا في الدرس الماضي فيها العديد من الهدايات والوقفات نمر عليها بعجالة. أولا، هذا الدعاء يشير إلى أنه من أخلص لله في صلاته ونسكه كان يسيرا عليه أن يخلص في باقي عمله، لأن هذا الدعاء تجلت فيه هذه المعاني، معاني الإخلاص منذ بدايته إلى نهايته. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. في قوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، في قوله رب العالمين تربية الله عز وجل لخلقه نوعان، تربية عامة وخاصة. العامة لجميع المخلوقات، وهي التربية بالخلق والرزق والهداية وكل ما يتعلق بتدبير شؤونهم. أما التربية الخاصة فهي مرتبطة بأولياء الله عز وجل وبعباده الصالحين المؤمنين، فهي تربية التوفيق إلى الخير والعصمة من الشر، هذه تربية خاصة. كذلك من الفوائد فيه حسن المناجاة، قال ظلمت نفسي، هذا في حسن المناجاة، فقدم الاعتراف بالذنب على سؤال المغفرة تأدبا مع خالقه، ما بدأ مباشرة وسأل الله سبحانه وتعالى وطلب منه المغفرة، بل من حسن التأدب أنه اعترف بوقوعه بالذنب وبظلمه لنفسه فقدم الاعتراف على طلب المغفرة. كذلك من الفوائد تمام أدب النبي عليه الصلاة والسلام مع ربه في قوله والشر ليس إليك. قدم الوجه، قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، لأنه أشرف الأعضاء، وفيه التعبير بالجزء عن الكل، أي عبر بالوجه عن سائر الجسد. كلما زاد توجه القلب لربه زاد توجه الجوارح، لأن القلب هو الملك والجوارح هي الجنود، وألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فبقدر حسن قصد توجه القلب لله سبحانه وتعالى ينعكس ذلك على سائر الجوارح. كذلك الفائدة السابعة، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فمن عرف أن الله هو فاطر السماوات والأرض قاده إلى التوجه له بالعبادة. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فمن أيقن أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الفاطر، هو المصور، هو البارئ، هو المبدئ، هو المعيد، قاده ذلك لتحقيق العبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى. قال الذي فطر السماوات والأرض، فيه حث على التفكر بمخلوقات الله وآلائه. قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لما نزلت هذه الآيات قال عليه الصلاة والسلام لقد نزلت الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر ما فيها هذه الآيات. كذلك من الفوائد قراءة جزء من الآية في الدعاء وغيره لا يعتبر قرآنا، لو قرأت دعاء هو جزء من آية هذا الدعاء لا يعتبر قرآنا، لو عدت هذه الأدعية من القرآن لكان المستفتح في الصلاة مخالفا، لأنه بدأ بالقرآن وهذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجوز الإنسان أن يبدأ استفتاح الصلاة بالقرآن مباشرة، لأن هذا الدعاء من أدعية الاستفتاح، لذلك جزء الآية الذي هو دعاء لا يعد قرآنا. كذلك من الفوائد أهمية التوحيد وتوكيد الاعتراف به لتكرره في الدعاء عدة مرات. والتوحيد هو أهم المهمات وأعظم القواعد وأصل الأصول، كرر في هذا الدعاء عدة مرات، قال وجهت وجهي، وهذا فيه إخلاص القصد في التوجه لله سبحانه وتعالى في العبادة، وقال حنيفا الميل من الشرك إلى التوحيد، قال مسلما أي مستسلما لله سبحانه وتعالى، قال وما أنا من المشركين، هذه كلها تدل على أهمية التوحيد. كذلك الإنسان إما حنيف موحد وإما مشرك، لا ثالث لهما. قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هنا قال صلاتي ونسكي، ذكر أهم عبادتين لأنهما يتضمنان كثيرا من العبادات الأخرى. الصلاة فيها ذكر وقراءة ودعاء وخشوع وإخلاص وغير ذلك، والذبح فيه بذل وجود وتعظيم وتسليم وانقياد وغير ذلك. المؤمن يستسلم لأمر الله لا لرغباته، فلا خيار له في عبادته لربه، إنما هو طاعة لأمره وتنفيذا لحكمه، وهذه تؤخذ من هذا الدعاء. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت لا كما رغبت أو هويت. هنا اسم الله الملك ناسب هذا الدعاء وناسب المقام وناسب أن يستفتح به الصلاة دون غيره من الأسماء الحسنى، لأن المقام مقام مناجاة ومخاطبة وتذلل، وهذا هو أليق بغيره من الأسماء. قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. الدعاء كله ثناء على الله سبحانه وتعالى، قال الذي فطر السماوات والأرض، هذا فيه ثناء، اعتراف وثناء بأن الله هو الخالق الفاطر المصور المبدئ المعيد. وكذلك قال لله رب العالمين، هذا كذلك فيه ثناء، قال اللهم أنت الملك فيه ثناء، قال أنت ربي كذلك فيه ثناء، قال لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم قال لا يهدي لأحسنها ولا يصرف عني سيئها، كل ذلك من الثناء على الله سبحانه وتعالى. الدعاء يظهر فقر العبد لربه، والمقام يناسب ذلك، لأن العبد إذا بدأ في صلاته لابد أن يبدأ بالافتقار والتذلل، لأنه يقف بين يدي الملك. هذا الدعاء في بداية الصلاة يعين العبد على هذا المعنى. كذلك قال أنت ربي، يشعر بالتودد لله سبحانه وتعالى، ويتضمن معنى طلب الرحمة، فإن الرب يرحم مربوبه. قال أنت ربي فيه تودد وفيه طلب للرحمة من الله سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء. كذلك المتضرر الوحيد في ارتكاب الذنب هو العبد، ودليل ذلك قال ظلمت نفسي، وقدم هذه النتيجة لبيان أنه مفتقر ومحتاج لمغفرة هذا الذنب، لأنه المتضرر الأكبر والوحيد من اقتراف الذنوب والمعاصي. قال ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. هنا العدل مع النفس هو بإقامتها على شرع الله وقهرها عليه. إذا أردت أن تعدل مع نفسك بتزكيتها وإقامتها على شرع الله عز وجل وقهرها على تحقيق مرضات الله ومخالفة هواها ومخالفة ما تشتهي الأنفس، قال ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا. الإنسان إذا وقع في الذنب بعد وقوعه في الذنب يقع في الظلم لنفسه، لأن الإنسان يظلم نفسه بعد ارتكاب الذنب والمعصية، فالظلم للنفس نتيجة لارتكاب المعصية، فالوقوع بالذنب هو سبب والظلم للنفس نتيجة، لكن هنا قدم النتيجة على السبب. لماذا؟ إظهارا لتمام الافتقار لله سبحانه وتعالى، هذه هي الفائدة. قال ظلمت نفسي فاغفر لي، حتى يظهر العبد أنه بحاجة ماسة لرحمة الله ومغفرة الله وأن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، فقدم النتيجة على السبب. كذلك من الفوائد الأخلاق مقامات، ففيها حسن وأحسن، والموفق من هداه الله لأعلى مقاماتها. لأنه هنا قال واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. كذلك فيه توكيد على أهمية الأخلاق، ما جعلت المصلي يسألها ربه قبل صلاته، هذا فيه إشارة لأهمية الأخلاق وأهمية امتثال الأخلاق الفاضلة الحسنة واجتناب الأخلاق السيئة. كذلك من الفوائد، الفائدة 23، ارتباط الصلاة بحسن الخلق، فمن حسنت صلاته وقام بحقوقها كان له نصيب وافر من حسن الأخلاق. حسن الأخلاق وأداء الصلاة بخشوعها وأركانها وخضوعها وانقيادها وشروطها ومستحباتها وواجباتها، هذا يؤدي ويدفع العبد لتحقيق أحسن الأخلاق. لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال إن الصلاة، أي الصلاة الكاملة، الصلاة الحقيقية، الصلاة التي فيها معاني الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك هنا قال اهدني لأحسن الأخلاق، فيه تربية للمؤمن على الهمة العالية والسعي في تكميل نفسه. ما قال اهدني للأخلاق الحسنة، وما قال اهدني للأخلاق الفاضلة فحسب، قال اهدني لأحسن الأخلاق، أي أعلى الأخلاق مرتبة وأعلاها منزلة وأعلاها كمالا. كذلك تربية للمسلم على الاستعاذة من الأخلاق السيئة، ينبغي أن يستحضر المسلم الأخلاق السيئة حتى يجتنب هذه الأخلاق من خلال الاستعاذة المستمرة في الابتعاد عنها. مع أن المؤمن يستجيب لدعاء ربه يطلب منه العون على عبادته، فأمر المؤمن كله لله. المؤمن إذا دعاه الله سبحانه وتعالى للصلاة أو دعاه لطاعة وعبادة فإنه سريع الاستجابة. مع ذلك لا يحقق المؤمن العبادة المثلى، العبادة الحقيقية، إلا بعون من الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. هنا قال وسعديك، أي على المؤمن، قال لبيك وسعديك، أن يعبد ربه بانشراح صدر مسرورا بذلك، لا أن ينفق مع استثقال، ولا أن يقرأ القرآن بصعوبة، ولا ينشرح صدره لتلاوة القرآن، ولا أن يقوم متكاسلا عن الصلاة بمجرد أن ينتهي من الصلاة مباشرة يفزع إلى الجوال أو يفزع إلى التجارة أو يفزع إلى الأعمال. هنا قال لبيك وسعديك، أي يقبل على العبادة وأعظمها الصلاة بانشراح صدر وسكينة وراحة وفرح، يكون فرح بهذه العبادة. كذلك قال لبيك في هذا الدعاء تناسب عظيم بين هذه الكلمات مع المقام، كلمات هذا الدعاء مع مقام الصلاة فيها تناسب عجيب. لأن الله نادى المؤمن لحضور الصلاة عن طريق المؤذن، فناسب أن يقول في هذا الدعاء لبيك وسعديك. هنا قال والخير كله في يديك، فيها معنى التفاؤل بما عند الله. أنت لما تعترف وتقر بأن كل الخير بيد الله سبحانه وتعالى، لأن خزائنه ملأ، فبيده الرحمات وبيده المنن وبيده النعم وبيده الأرزاق وبيده كل ما يسعد العبد في الدنيا والآخرة، هذا يعطي للعبد نوع من التفاؤل. كذلك كل ما ظاهره شر ينبغي النظر لباطنه من الخير. هنا قال والخير كله في يديك والشر ليس إليك، في إشارة إلى أنه حتى الأقدار التي ظاهرها شر فيها من الخير الباطن ما الله به عليم. هنا قال أنا بك وإليك، مما جاء في هذا الدعاء لما قال والشر ليس إليك، قال أنا بك وإليك، أي أنا بك أستجير وإليك ألتجئ، أي علق العبد قلبه بالله سبحانه وتعالى، وعلق توكله وقصده واعتماده والتجاءه إلى الله عز وجل، وهذه تعطي يقينا عظيما كبيرا في قلب العبد إذا استشعر معنى هذه الكلمات. قال أنا بك، أي بك ألوذ وبك أعوذ وبك أحتمي وبك أعتمد وبك أستعين وبك أستجير وإليك، أي ألتجئ، أنا بك وإليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. هنا قال أنا بك وإليك، هذه تشمل حياة الإنسان كلها، حياته وموته، فالعبد مرتبط بربه في حياته ومرجعه إلى ربه بعد موته. قال أنا بك وإليك، أي أنا بك في هذه الحياة أصول وأجول، وكذلك بعد موتي. كذلك من الفوائد قال أنا بك، فيها دلالة على ضعف الإنسان، وإنما قوامه بالله سبحانه وتعالى. العبد ضعيف بنفسه وقوي بخالقه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كذلك من الفوائد، الفائدة 33 ونختم بها، كرر الاستغفار في وسطه وآخره ليعطينا بذلك تصورا عن خطورة الذنوب. قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، وختم الدعاء قال أستغفرك وأتوب إليك. هذا التكرار لطلب المغفرة والتوبة من الله سبحانه وتعالى في هذا الدعاء يعطينا تصورا عن خطورة الذنوب، وأنها تكون حاجبا بين العبد وربه في صلاته. فأكثر ما يعيق العبد عن تحقيق الخشوع والخضوع والركود وكذلك الصلاة الكاملة، الصلاة الحقيقية التي يحقق فيها الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هو التخلي عن الذنوب. قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا مقصد عظيم من مقاصد الصلاة. فبقدر تخلي العبد عن الذنوب والمعاصي يصل إلى صلة حقيقية بينه وبين الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة العظيمة. نكتفي بهذا القدر ونكمل في درس قادم ما بقي معنا من أدعية استفتاح الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.